في قوانين حتمية موجودة في النسيج الكوني زي الجاذبية وسرعة الضوء وقوانين الزرع والحصاد. ما تقدرش تتجاهل قانون الجاذبية، وما تقدرش تغير قانون سرعة الضوء، ولا حتى تقدر تخالف النظام اللي بيقول اللي بتحصده هو اللي هتزرعه. الله بيستخدم المبدأ ده علشان يعلم أولاده ما يعملوش خطية، وساعات بتكون الدروس صعبة. لو أنت مستصعب أنك توقف الخطية خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل سلسلة عظات الراعي لوتسر عن إيه اللي بيحصل بعد ما بوظت الدنيا. بنتكلم عن لما بنعمل خطية مش بنحصد في نفس الموسم اللي زرعنا فيه.
وانا صغير كان عندي 2 من اصدقائي، وفاكر واحد منهم كان متعود يسرق البونبون واللبان من المحل. انا فاكر انه حتى واحنا رايحين الكنيسة سوا وهو بيطلع البونبون واللبان ويقول لي بص انا سرقت ايه، ده طفل في مدارس الاحد. تعرف انه بعدها بشوية سرق هدوم، وبعدها بشوية تاني سرق عربية مع اصحابه، والنتيجة لكده وصل للسجن. ليه؟ هو ابتدى يزرع هنا في موسم كان باين فيه ان بذاره لسه تحت السيطرة. على اي حال، سرقة اللبان والبونبون تبان انها حاجة بسيطة جدا، لكن لان البذور دي ابتدت تكبر والشجرة ابتدت تتعمق في جذورها، وصل به الامر بحصاد شيء مرعب. انا معرفش هو بقى بيعمل ايه بعدها، مين عالم؟ ممكن يكون اللي بعدها سطوة على بنك، لأنك مش بتحصد في نفس الموسم اللي بتزرع فيه. الموضوع بياخد وقت، فيه عواقب، والكتاب المقدس بيقول في أمثال 22 وعدد 8 الزارع إثما يحصد بلية، إنما لو زرعت للروح فده شيء مختلف. وهنا أنا عايز أتكلم لكل اللي بيخدموا في خدمة الأطفال هنا في كنيسة مودي أو في أي مكان تاني. الأمر ده مهم جدا، أنت مش هتحصد في نفس الموسم اللي بتزرع فيه. الزرع في الأطفال هو مهمة صعبة جدا، مش كده؟ بعض الأطفال دول المشاغبين بتبقى نفسك تعمل لهم مجلس تأديب وتديهم عقوبات، أنتوا عارفين الإحساس ده. لكن عايزكم تعرفوا النهاردة أن بعض الأطفال العنيدة والصعبة في التعامل اتغيروا وبقوا من أروع المؤمنين ومستخدمين بقوة من الله، لكنك مش شايف ده، مش كده؟ عشان كده أنا مؤمن إن عدد 9 اتكتب مخصوص لخدام مدارس الأحد، للي بيشتغلوا في أندية الأطفال، لمسؤولي المخيمات. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. ما تيأسش، الولد الصغير أو البنت الصغيرة اللي انت بتتلامس مع حياته، الله وحده عارف إمكانيات الطفل ده اللي بيموتك من مشاغبته أو قرب يموتك. الكتاب المقدس بيقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. احنا مش بنحصد في نفس الموسم اللي بنزرع فيه، استمر في زرع بذار جيدة وهتجني حصاده. وكمان عايز أكلم كل الأباء والأمهات، اللي هتزرعه في أولادك هتجنيه لما يكبروا. فيه موسم للزرع وموسم للحصاد. خلي بالك أن الرب ادالك وكالة مهمة وهي أولادك. الرب ادهم لك على سبيل الأمانة، هم وديعة من الله عندك علشان تستثمرها، وانت مسؤول أمام الله عنهم. البذرة اللي هتزرعها فيهم هتكبر وتكبر وتبقى شجرة كبيرة. لو كان اللي بتزرعه هو كلمة الله، هتلاقي كلمة الله هي اللي بتحكم حياتهم، وده في الآخر هيبقى لمصلحتك، لأن هيبقى عندك أولاد عايشين بحسب كلمة الله، فمن المؤكد أنهم هيبقوا أبناء صالحين. لو زرعت في حياتهم التقوى اللي هيشوفوها في حياتك وكلماتك، هتلاقيهم بيخافوا الرب في السر قبل العلن. وخلي بالك أني قلت أفعالك وكلماتك، لازم تزرع بالطريقتين. الأولاد هيسمعوا كلامك ويفهموه ويشوفوا أفعالك ويحكموا عليها. لما يلاقوا كلامك مصلح بملح بحسب تعبير الكتاب المقدس، ويلاقوا أعمالك ماشية مع كلامك، تضمن أنهم هيتأثروا بجد بحياتك. لكن لو عملت جانب واحد بس من الاتنين هيبقى فيه مشكلة. لو كنت بتاع كلامه بس وأفعالك مناقضة لكلامك هيقولوا عليك منافق ويتعثروا، وتبقى انت سبب ابتعادهم عن الله. والحالة دي بنشوفها كتير قوي، خصوصا في أولاد الرعاة والمعلمين. أولادهم بيسمعوهم بيقولوا كلام وبيعيشوا كلام غيره، فيتعثروا ويعتقدوا ان كلام الله ده تمثيل. ولو مشيت بالنص التاني من المعادلة وكنت عايش حياة تقية لكن مش بتتكلم عن يسوع، فمتوقع الأولاد هيعرفوا عن يسوع ازاي؟ هتبقى بالنسبة لهم أب مؤدب، هتبقي أم فاضلة ومضحية وكل الكلام الجميل ده، بس انت مش بتقدم لهم يسوع المخلص اللي يخلصهم من خطيتهم. يا أباء ويا أمهات، انتوا بتزرعوا في حديقة أولادكم البذور اللي هتجنوها منهم في المستقبل. وحتى لو ابنك جت عليه فترة وبقى ابن عاصي ومتمرد، فاللي انت زرعته فيه وهو صغير هيجيله يوم ويظهر في حياته تاني ويبقى عارف ان فيه طريق للتوبة. في قانون تالت، وهو اننا دايما بنحصد اكتر من اللي زرعناه. افتكر والدي كان خارج لحقل القمح، وكان بياخد سيقان القمح في الخريف قبل الحصاد ويفركها بايديه ويعد الحبوب، لانه كان عارف انه لو كل ساق، لو فعلا كل ساق زرع بسبب حبة قمح واحدة، فلو فيه 30 حبة في ايده يبقى يتوقع انه هيجني 30 حزمة في الفدان، لانه زرع حزمة واحدة في الفدان، فهو دلوقتي بقى عنده 30. وهي دي الطريقة، لو زرعت للجسد هتحصد اكتر مما زرعت. داود قتل والرب جاله وقال له خطيتك مغفورة يا داود، اتمحى إثمك. فقال طهرني فأطهر، والرب قال له لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. وداود فقد 4 من أولاده كنتيجة للزرع اللي زرعه. أنت بتحصد أكتر من اللي زرعته. إيه هو الإدمان؟ الإدمان زي ما احنا عارفين هو انجراف أعمى للخطية، ده حقيقي. لكن ازاي اتطور الادمان؟ هو النتيجة النهائية للعب واللهو مع الخطايا اللي المفروض اصلا في المقام الاول ما تكونش جزء من حياتنا. وانا وانت عارفين انه مهما كان نوع الادمان، سواء ادمان الكحوليات او المخدرات او العلاقات الجنسية، ايا كان نوعه، ان الادمان ده ينفع الانتصار عليه لما يوصل الشخص لنهايته مع نفسه ويبتدي يحس فعلا بالاحباط ويصرخ للرب ويقول له ساعدني. والله يقول له اخيرا عرفت الفت نظرك، دلوقتي هنبتدي الشغل، دلوقتي نقدر نعمل حاجه. انتوا فاكرين ازاي شعب اسرائيل اتذمر على الله لانه كان عندهم المن وهم كانوا عايزين لحوم؟ والله ما عجبهوش تذمرهم ده، وقالوا يا رب احنا مش عاجبنا قائمة الاكل هنا في الصحراء، المن في الصبح ومن في الليل ومن وسط الاكل ومن في الفطار. وربنا قال المفروض تكونوا مبسوطين بالمن اللي انا بديهولكم. انا عارف ان الكافيتيريا هنا مش عاجباكم، لكن لازم تتأقلموا معاها، جزء من الموضوع هو تأديب ليكم برضو. لكنهم فضلوا يندهوا على ربنا، فربنا قال لهم تمام، انتوا عايزين لحمة؟ تمام، هبعتها لكم لغاية ما تشبعوا منها وتطلع من مناخيركم. هو ده الرد على الطالب اللي قال انا لو عملت خطية كبيرة يبقى هحصل على غفران كبير، وبالتالي هقدر اتكلم عن نعمة الله بصورة كبيرة جدا. والله بيقول ايوه صح، كل ده مظبوط، لكن تعرف هتبقى مدمن بصورة كبيرة جدا لأنك ما خدتش الخطية بشكل جدي. بالتالي احنا بنحصد أكتر من اللي زرعناه. تعرف انه في الجزء ده زي ما ذكرت قبل كده بولس كان بيتكلم عن العطايا؟ ده حقيقي، لو زرعنا بذور جيدة من الكرم احنا برضو هنحصد أكتر من اللي زرعناه. بولس بيقول في كورنثوس الثانية ان السبب اللي علشانه تقدم عطاياك مش بس علشان ان الكنيسة محتاجاه، بيقول المفروض تقدم علشان ينمي. انا فكرت في العبارة دي كتير، علشان ينمي غلات بركم. انتوا ناس سخية، الله عايز يباركك هنا بغلات البر. ازرع بذورك هنا وهتتبارك هنا برضو. هو مش بيقول كل دولار هتقدمه لله هيرجعه لك 10 دولار، مش انك تقدم عطاياك وكارتك الائتماني هيتسدد بطريقة معجزية. مش الكلام الفارغ ده هو المقصود خالص. الله بيقول ان الامانة هنا هتجني بركات هناك، بركات اعظم مما تتخيل. ممكن تقول ماشي قسيس لوتزر، ازاي كل الحاجات دي تخلي حياتنا تتغير؟ وده سبب وجودنا النهاردة، مش كده؟ مش انت جاي الكنيسة النهاردة علشان تقوله يا رب انا عايز حياتي تتغير من هنا ورايح؟ اتمنى ان يكون ده فعلا سبب وجودك النهاردة. اول حاجة حط في بالك ان الحصاد امر محتوم. كل يوم احنا يا اما بنزرع للجسد او بنزرع للروح، او ممكن نكون بنعمل الاتنين. لكن ابسط الحقائق هو ان الحصاد هيجي، واننا ما نقدرش نغير حصاد السنة اللي فاتت، لكن نقدر نغير حصاد المستقبل باننا نزرع بذور مختلفة. اقدر اقولك انه حتى الاعتراف ما بيغيرش الحصاد وحتميته. لو انت مكمل في تكرارك لخطية معينة وكل اللي بتعمله هو ارتكابك لنفس الخطية وبعدها تطلب من ربنا يسامحك وتكررها تاني، هي نفسها اللي هتلاقيه انك بتزرع وبتحصد، واحتمال تكون من الجسد بتحصد الهلاك، لان حتى الاعتراف ما يقدرش ينقذ الحصاد. لو راجل قتل مراته وابنه اللي لسه ما اتولدش وهو بالفعل مذنب في جريمة القتل دي، ممكن يستمتع بغفران الله وتطهيره، وهو ده عمل النعمة، لكن العواقب هتفضل تيجي. لكن الحصاد أمر لا مفر منه، وفي كل يوم احنا بنغير المعادلة. تاني حاجة، محتاجين الاتنين، اننا ننزع الزوان ونزرع البذور. ازاي ننزع الزوان؟ الكلام ده للمسيحيين الحقيقيين دلوقتي. بننزعه من خلال الاعتراف، وفي نفس الوقت بنستبدل الخطايا بأعمال البر، لأننا عايزين نزرع بعض البذور الجيدة. في أمريكا الوسطى كان في واحدة ست من البلاد اللي فيها بيجيبوا هدومهم ويغسلوها في النهر. أحيانا الستات بيتجمعوا سوا عند النهر ومعاهم ربطة هدوم. والست الغالية دي ربنا يباركها كانت حاسة بشدة الخجل والإحراج، لأن هدومها كانت متسخة جدا، ورفضت تفك ربطة الهدوم بتاعتها، لكن ببساطة خدت الربطة كلها على بعض وغرقتها في النهر من قدامه ومن ورا، وبعد كده روحت بيها للبيت. دي طريقة بيستخدمها بعض المسيحيين في الاعتراف بخطاياهم. عندي صديق كان دايما بيعترف بخطاياه بالطريقة دي: يا رب اغفر لي خطاياي علشان هم كتير. أنا متأكد إنهم كتير، وخطاياي أنا كمان كتير. ربنا ما خلانيش أمشي أبداً بالطريقة دي في الاعتراف.
صديقي، بتكلم ليك شخصياً النهاردة. عايزين نوضح أنه مش الاعتراف اللي هيخلينا مسيحيين حقيقيين، وده السبب اللي خلانا نأكد في رسالتنا أن الرسالة دي موجهة مخصوص للي أمنوا بيسوع المسيح مخلص لحياتهم. لما مارتن لوثر كان بيعترف بكل خطاياه في الدير وأخد حوالي 6 ساعات، ما كانش لسه بقى مؤمن حقيقي، ما كانش مآمن بالمسيح، ما كانش اتولد من جديد. لأننا مش بنبقى مسيحيين حقيقيين بالشكل ده. أولا ما نقدرش نفتكر كل خطايانا، ومن ناحية تانية من بكرة هنكون بنعمل خطايا جديدة. إننا نقبل المسيح كمخلص شخصي معناه إننا نتخلى عن محاولاتنا للحصول على بر الله، ونستقبل من إيديه الغفران من خلال يسوع اللي حمل خطايانا، وبعدها نبتدي نعيش الحياة المسيحية باعترافنا بخطايانا. صديقي، لو لسه ما قبلتش المسيح، النهاردة ممكن يكون وقتك علشان تعمل كده. ولو انت مؤمن، اعترف بالخطايا اللي بتدمر حياتك بصورة كبيرة. ده كان الجزء الثالث من عظة من 4 أجزاء بعنوان بتكررها تاني، وهي واحدة من 6 عظات في سلسلة بعنوان بعد ما بوظت الدنيا أعادة التواصل مع الله والآخرين. في الحلقة اللي جاية هنختم الرسالة دي. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز،
أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674 أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.